السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع رسوله عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا. فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواءها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قليلا فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وفداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا إياكم في جنته ومستقر رحمته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أنا النهاردة بفعل سعيد جدا غاية السعادة إن أنا معكم، ومن البداية أحاول إن أنا أعتذر عن إن الدرس ما كانش رقائق، لأن الكل ما شاء الله كان بيطلب من ثقافات إن يكون درس رقائق. أنا بقول إخواني وأخواتي، إحنا في حاجة بالفعل إلى طالب العلم، وبحاجة بالفعل لأهم علم من العلوم الشرعية، ألا وهو علم الاعتقاد. والعقيدة أحبابي من أهم الأمور التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها في تربية الصحابة رضوان الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى رب الصحابة بالعقيدة الصحيحة السليمة، والنبي رب الصحابة بالعقيدة الصحيحة السليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رجلا إلى قوم دعاهم أولا إلى العقيدة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، في رواية أن يوحدوا الله. فالاعتقاد هو أهم أمر ينبغي علينا أن نؤكد عليه في هذه الفترة. من أجل ذلك أنا قلت لكم نحن نبدأ مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى 10 أصول، كل أصل من هذه الأصول بإذن الله تبارك وتعالى هنحاول من خلاله التأصيل التربوي مع الجانب النظري في مسائل الاعتقاد، بحيث أننا أنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على العقيدة الصحيحة السليمة، بحيث نبتعد تماما عن أسلوب أن العقيدة تكون قواعد نظرية وحسب، بل أنا أريد أن أحول العقيدة إلى مواقف تربوية، أحول العقيدة إلى مواقف تربوية ينتفع بها العبد في دنياه وينتفع بها العبد في آخرته. وأول أصل من الأصول، وهو أصل الأصول الذي ينبغي علينا أن نبدأ به في مسائل الاعتقاد، ما يتعلق بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. طبعا اللي ينظر منكم لمسائل الاعتقاد وغير ذلك يجد بالفعل ان الصحابة لهم مكانة واضحة ومكانة بارزة داخل كتب الاعتقاد. من اجل ذلك انا حبيت ان انا ابدأ بذلك ابتداء. فانا حبيت ان يكون اول اصل معانا النهاردة هو ما يتعلق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأود من البداية إن أنا أذكر الأصل كاملا، أذكر الأصل كاملا، ثم بعد ذلك نبدأ بقى إيه الشرح. فنبدأ نقول: ومما يجب علينا أن نؤمن به، أو ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن خير الناس بعد رسول بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي الأمين. ومما يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي الأمين. فيجب علينا جميعا أن نحبهم ونقتدي بهم، أن نحبهم ونقتدي بهم، ونعرف الناس فضائلهم وننشر محاسنهم، نعرف الناس فضائلهم وننشر محاسنهم، ونسكت عما شجر بينهم، ونعلم أنهم كانوا أهل اجتهاد، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. ده مجمل ما يتعلق بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وده يا أحبابي هو الجانب النظري اللي كلنا وجدناه داخل كتب الاعتقاد. فتعالوا بنا لنتعلم كيف نتربى بهذا الأصل، وإزاي بالفعل الإنسان مننا يستطيع إن هو يقف هذه الوقفات الهامة مع هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد ليحوله إلى واقع عملي على أرض الواقع. ابتداء إخواني وأخواتي، أنا أوقن يقينا أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. لما؟ ابتداء نقول: لأن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان الحق، بل شهد لهم بكمال الإيمان. يا ريت اخواتي انا اخواني واخواتي كده، انا متعلم مع كل اخواننا اللي بخش معاهم على الغرف ان يبقى في اخين ثلاثه كده بيكتبوا ورايا، يعني في اخين ثلاثه بيكتبوا ايه رؤوس الاقلام ورايا كده، بيكتبوا رؤوس اقلام ورايا، بحيث ان العناوين الاساسيه تبقى موجوده مع الاخوه. فيا ريت اخواننا في موقع النصره مين هيتولى الكتابه، والاخواننا في موقع شباب اسلامي برضه حد يقول لي دلوقتي انا هتولى مساله الكتابه. العناوين الاساسيه اللي هقول لك دلوقتي ان احنا اكتب كذا، نعمل كذا، ماشي؟ فهنكتب اول اصل من الاصول ما يتعلق بالصحابه، ده عنوان، ده عنوان عرضي. واحد: الادله على فضلهم، الادله على فضلهم ومكانتهم وعلو منزلتهم من الكتاب والسنه. دليل على فضلهم وعلو مكانتهم من الكتاب والسنة. ابتداء الأخوات الصحابة رضوان الله عليهم، شهد الله سبحانه وتعالى. الأخوة والأخوات، الأخوة والأخوات طبعا يكتبوا ويسجلوا، ربنا يحفظهم يا رب. ابتداء إخواني وأخواتي، شهد الله سبحانه وتعالى للصحابة بالإيمان الحق، بل شهد الله لهم بكمال الإيمان. الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان وخاطبهم بمسمى الإيمان فيما يقب إخواني وأخواتي من 90 موطن من كتاب الله عز وجل. الله يحدثهم بلفظ المؤمنين، الله يحدثهم بلفظ أهل الإيمان، الله يحدثهم بلفظ آمنوا. كل هذا إن دل فإنما يدل على علو مكانتهم داخل هذا الدين وداخل هذا الإيمان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. سبحانك يا رب. ويثني الله عز وجل عليهم بسبب أفعالهم، بسبب أفعالهم: الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا والذين آووا ونصروا. الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك على كل هؤلاء، على كل هؤلاء: أولئك هم المؤمنون حقا. وتخيلوا أخوات، والله العظيم كم تمنيت أن أكون بين الصحابة رضوان الله عليهم وهذه الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى ما يدور على وجوههم وما يدور في قلوبهم عندما يقول الله عز وجل: أنتم المؤمنون حقا، أنتم المؤمنون حقا. أتذكر أن من فترة طويلة لما بدأت طالب علم وكنت مع الشيخ محمد حسان وغير ذلك، جاء في يوم الشيخ حصل موقف كده، فلقيت الشيخ بيثني علي ثناء كبير لست أهلا له. والله ظل قلبي في شدة السعادة والسرور لمدة شهرين ثلاثة بسبب كلمة سمعتها من الشيخ، وكنت في بداية الطلب، وكنت في بداية الطلب. فأنا بقول سبحان الله، شهرين ثلاثة فرحان وسعيد بسبب هذه الكلمة التي سمعتها من شيخي. ولكن سبحان الله، أنا أقول الآن: ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا هذه الآية التي تنزلت في شأنهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. يا كم فرح الصحابة وكم سعدوا بهذه الآية. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله عز وجل في مسألة إثبات المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: يا محمد، اسمعوا يا إخواني وأخواتي لهذه الكلمات. قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، إلى آخر الآيات. فهذه كلها آيات إخواني وأخواتي شهد الله سبحانه وتعالى فيها للصحابة رضوان الله عليهم بالفعل بأنهم أصحاب الإيمان الكامل، وبأنهم أصحاب أعلى درجة من درجات الإيمان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيكفينا في ذلك إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح لنا ويذكر لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يعني لم تمتلئ قلوبهم وحسب بالإيمان، بل امتلأت قلوبهم وجوارحهم بالإيمان حتى فاض الإيمان من أجسادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. عمار الإيمان في قلبه امتلأ، ففاض الإيمان من قلبه على جوارحه حتى امتلأت جوارحه بالإيمان. ثم من بعد ذلك سبحانك يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من فارس. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على قدم سلمان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان الإيمان بمنزلة عالية بعيدة جدا عن الناس لاستطاع الصحابة رضوان الله عليهم أن يصعدوا إلى هذه المنازل ليحوذوا هذه المرتبة من مراتب الإيمان. يبقى أول أمر نكتبه: فهؤلاء أقوام شهد الله لهم بالإيمان، بل شهد الله لهم بكمال الإيمان. قال اثنين: شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالرضا عنهم. الله سبحانه وتعالى شهد لهم بأنه رضي عنهم. غاية الأماني لكل إنسان منا إخواني وأخواتي أنه يجتهد غاية الاجتهاد حتى يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الأنصار أنه للمهاجرين والأنصار أنه قد رضي عنهم، بل رضي لكل إنسان، رضي عن كل إنسان اتبعهم وصار على طريقهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله. وعن حميد بن زياد قال: قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: إن الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه، بل وذكر أنه قد رضي عنهم. فقلت له: في أي موضع هذا؟ قال: في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فأوجب الله لهم الجنة، أي لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله سبحانه وتعالى لما رضي عنهم شهد لهم بالفوز بالجنات وعظيم الدرجات ورفعة المقامات في جنة عرضها الأرض والسماوات. كل هذا شهد به الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اسمعوا إخواني وأخواتي، قال الله: وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. قال الله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اسمعوا يا أخوات، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بل وقال أهل العلم في تفسير هذه الآية كما قال صاحب المحرر الوجيز القاضي أبو محمد، قال: لأن أصحاب هذه الخصال على سيوفهم انبنى الإسلام، وهم الذين ردوا الناس إلى الشرع وقال الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر الله عز وجل عن رضائه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وأنه قد أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. الأمر الرابع هؤلاء أقوام قد شهد الله سبحانه وتعالى بأنهم هم العباد الذين اصطفاهم الله فهم خيرة خلق الله وهم أهل الاصطفاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنبيه بل ولنصرة دينه. قال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال شيخ المفسرين وإمام الأئمة المجتهدين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال الذين اصطفاهم الله هم الذين اجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه. ثم روى بإسناده إلى ابن عباس في قول الله عز وجل وسلام على عباده الذين اصطفى قال أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه. وعن الوليد بن مسلم قال قلت لعبد الله بن المبارك أرأيت قول الله عز وجل وسلام على عباده الذين اصطفى من هؤلاء فقال حدثني سفيان أي سفيان الثوري رحمه الله هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. كذلك أيضا شهد الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم الأمة الوسط والشهداء على الناس يوم القيامة. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ الإمام الكبير العلم مربي القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال فهؤلاء جعلهم الله تبارك وتعالى خيارا عدولا وهذه حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة كذلك أيضا اسمعوا إخواني وأخواتي شهد الله تبارك وتعالى لهم وهذا هو الأمر السادس شهد الله تبارك وتعالى لهم بأنهم سادات العباد أصحاب الخشوع والتواضع والسمت الحسن كل هذه أوسمة وضعها الله على صدور هؤلاء. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسمعوا بقى إخواني وأخواتي كيف شهد الله لهم تراهم ركعا سجدا فهم من سادة العباد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فالصحابة رضوان الله عليهم شهد الله تبارك وتعالى لهم بكل هذا الخير بأنهم سادة العباد وسادة أصحاب الخشوع وأصحاب التواضع. سبعة شهد الله تبارك وتعالى لهم بأعظم نعمة وبأعظم منة قد يحصل عليها الإنسان أعظم منة أحبابي أعظم نعمة من الممكن أن يمن الله سبحانه وتعالى بها عليك أن يحبك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبني وإياكم جميعا. أحبابي شهد الله سبحانه وتعالى لهم بأنه يحبهم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وثبت طبعا أن هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة، كما قال بذلك الحسن والضحاك وقتادة وابن جريج. ومن قبل هؤلاء قال علي رضي الله عنه، ومن أهل العلم من قال أن هؤلاء هم أهل اليمن، رهط أبي موسى الأشعري، الرفق الأشعرية كأبي موسى الأشعري وعياض الأشعري ومجاهد كأبي موسى الأشعري ورفقته. وقال بعضهم بل هم الأنصار، وقال بعضهم بل هم المهاجرون والأنصار. وأنا أقول كل هذه الأقوال لا تضارب بينها ولا اختلاف، فكلهم شهد الله تبارك وتعالى لهم بأنه يحبهم وأنهم يحبونه الأمر الثامن، بل شهد الله لهم بالصدق والفلاح والتقوى والإخلاص. قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، اسمعوا إخواني أخواتي، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، اسمعوا إخواني وكانوا أحق بها وأهلها، أي أحق الناس بكلمة التقوى هم الصحابة، أهل التقوى بصدق وحق هم الصحابة. انظر من الذي يثني عليهم، انظر عباد الله من الذي يزكيهم، إن الذي يزكيهم هو ملك الملوك ورب الأرباب. قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. بل اسمعوا معي إخواني وأخواتي، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يا على حال الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين، وهم يستمعون لهذه الكلمة أن الله يقول هؤلاء هم أهل الصدق، هؤلاء هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ثم ثنى الله عز وجل بذكر إخوانه من الأنصار، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كل هذه أوسمة وضعها الله سبحانه وتعالى على صدور هؤلاء المؤمنين الموحدين. أما ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من أوسمة على صدور هؤلاء فحدث ولا حرج فلقد ثبت في الصحيح مسلم حديث 2531 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ذات يوم إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال لنا: النجوم أمنة للسماء، قال القاضي: أمنة هي من الأمن والأمان الذي هو ضد الخوف، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله: ومعنى قول النبي، وده محل الشاهد بقى إخواني وأخواتي، وقول النبي وأصحابي أمنة لأمتي، يعني أن أصحابه رضوان الله عليهم ما داموا موجودين كان الدين قائما والحق ظاهرا والنصر على الأعداء حاصلا. ولما ذهب الصحابة غلبت الأهواء وتمكن الأعداء، ولا يزال أمر الدين متناقضا حتى لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله الله. وقال النووي رحمه الله: ومعنى أن الصحابة أمان للأمة، أي أمان من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن وظهور الروم وانتهاك مكة والمدينة وغير ذلك. معنى ذلك يا شيخ، معنى ذلك يا شيخ ان هيظل هذا الدين في هذه الحالة، في هذه الحالة. اقول لا، اقول لا. فالمرد لهم في حياتهم الى اقوالهم وافعالهم، والمرد بعد موتهم الى اقامة سنتهم والسير على ضربهم، والسير على ضربهم. اثنين، الحديث الثاني وهو سهم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدور الصحابة حين قال، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، أي الناس خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي رواية رواها الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وهو ده موضع الشاهد يا أخوات، وهو ده موضع الشاهد يا أخوات، قال: يا إخواني، معذرة، أنا يعني في عدة دروس كده للأخوات على مواقع إسلامية، فاللسان واخد على كلمة أخوات يعني. فموضع الشاهد إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ومن معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، أي ما زال الصحابة رضوان الله عليهم، ما زال الصحابة رضوان الله عليهم موجودين معنا بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكنتهم رضوان الله عليهم أجمعين. بل وقام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه قام فقال: أيها الناس، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، وفي رواية: احفظوني في أصحابي، وفي رواية: أكرموا أصحابي، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لن نزال نحسن إليهم ونكرمهم ونحفظك فيهم يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن أبي عاصم والفسوي في التاريخ وعزاه الهيثمي والطبراني في معجم الكبير من حديث عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. إخواني وأخواتي، ناس بتشتكي من الفرقة والاختلاف في زماننا هذا، هذا ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حلا لمشكلة الفرقة. والحديث رواه الترمذي والأجري في كتاب الشريعة عن طريق من طريق عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن أول زمرة تدخل الجنة إنهم هم أصحابه من المهاجرين، من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. فعن ثوبان رضي الله عنه قال، الحديث في صحيح مسلم، أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الحبر للرسول صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة على هذا الجسر؟ قال: هم فقراء المهاجرين، هم فقراء المهاجرين. ومن في رواية: من أول من يدخل الجنة؟ فقال: هم فقراء المهاجرين، هم فقراء المهاجرين. بل أول من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه أن هم أيضا فقراء المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم كعدد نجوم السماء، وأكوابه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. بل اسمعوا معي إخواني وأخواتي، إلى هذا الحديث الذي قد يسمعه بعضنا لأول مرة. والحديث رواه أحمد والطبراني في معجم الكبير وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث من الأحاديث التي أثرت في قلبي كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ من هم أول الذين يدخلون الجنة من خلق الله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ايتوهم فحيوهم، ايتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: يا رب، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، كانت تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. وفي رواية لأحمد: إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون، إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون، وإن الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا، ادخلوا الجنة، فيدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، فيدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. بل وقال النبي في رواية أخرى: وسيأتون نورهم كضوء الشمس، نورهم كضوء الشمس. قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ قال: هم الفقراء المهاجرين، هم الفقراء المهاجرون، هم الفقراء المهاجرون. أقوام أقوام جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي رواية من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها، والحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني وأبو يعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار أحبه الله. أقوام حبهم يكون بسببه أن يحبهم الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. سبحان الله سبحان الله. كل هذه ثناءات، كل هذه تزكيات من الله سبحانه وتعالى خالق الأرض والسماوات، ومن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الأصحاب الكرام من المهاجرين والأنصار. وهنا إخواني وأخواتي نحاول أن نطبق عمليا هذه الجزئية بالسؤال الذي سيطرح عليكم الآن، وإن شاء الله أديلكم بإذن الله 3 دقائق كاملة لأرى بالفعل إجابة على هذا السؤال. كل أخ وكل أخت يبدأ يكتب الآن أمامي. وهنا سؤال: في رأيك وفي رأيك، لما نال الصحابة رضوان الله عليهم كل هذا الفضل وكل هذا الأجر؟ وأنا أترك الآن الميكروفون لأرى إجابات الجميع، لأرى إجابات الجميع وأجاوبون على السؤال. بما نال الصحابة رضوان الله عليهم كل هذا الخير، كل هذا الفضل؟ إن شاء الله بإذن الله 2 أو 3 دقائق وأرجع ثاني إن شاء الله نكمل درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنا عايز التفاعل بيني وبينكم، أشوف الآن في ظنك لماذا رفع الله الصحابة، لماذا رفع النبي الصحابة إلى هذه المرتبة العالية؟ أشوف الآن، أشوف الآن إجاباتكم بإذن الله تبارك وتعالى. ابني أمي عبد، ابني أمي عبد. فقال فعلمنا أنه عبد الله بن مسعود، ثم قام يدعو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. شاهد إخواني وأخواتي، هذا كان حالهم مع القرآن. أنت حالك مع القرآن إيه؟ أختنا الفاضلة حالها مع القرآن إيه؟ حالها مع القرآن إيه؟ هل لك ورد بالليل كما كان لابن سعود ورد بالليل؟ النموذج الثاني في تمسك الصحابة بالقرآن رضوان الله عليهم، وبذلك سادوا جميع الأمم. الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني، والحديث في البخاري، إنني لأعرف أصوات الرفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل. المدينة ما فيش فيها أنوار، ما فيش فيها أعمدة إنارة، يعني الليل إذا نزل، إذا أسدل الليل ستائره على المدينة، لا يعرف بيت من بيت ولا شارع من شارع، ومع ذلك النبي يستطيع أن يقول أنا أعرف أن هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال من أصوات قراءتهم بالليل، هذا كان ليلهم فكيف حال ليلك. ها حل ليلنا للأسف كان هو حل، يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى لشبابنا الهداية، ان الشاب ممكن يكون ملتزم وبيكلم بنت على منتدى من المنتديات والعياذ بالله، حل ليلنا اللي احنا داخلين على مواقع مش كويسة والعياذ بالله، نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. ها حل ليلنا ايه؟ اذا كنت بالفعل عايز تكون مع الصحابة رضوان الله عليهم، فأعظم تربية انك بالفعل تقضي الليل كما كانوا يقضونه. فهذا حال ابن سعود، وهذا حال رفقة الأشعرية. أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فالنبي صلى ذات يوم في المسجد ثم خرج، فمر على بيت أبي موسى الأشعري وظل يسمع منه القرآن. وأبو موسى رضي الله عنه عمال يقرأ القرآن، كما تعلمون أتاه الله مزمارا من مزامير أهل داود. صوته كان جميل، كان صوته كان نبيا، كان صوته نبيا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته إلى أن أذن لصلاة الفجر، قضى الليل كله في القرآن. وأما عثمان فكان يختم القرآن في ركعة الوتر، وأما أسيد بن حضير فلقد تنزلت الملائكة لسماع قراءته بالليل، وحديثه معروف مشهور. إذن إخواني وأخواتي، هؤلاء سادوا مش بنوم الليل، مش الأخ ينام 12 ساعة في اليوم، لم يسودوا أبدا بالنوم الكثير ولا بتضييع الأوقات، بل سادوا لأنهم كانوا في الليل رهبان، سادوا لأنهم كانوا أعظم جيل قرآني بالفعل. كذلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم سادوا لأنهم قدموا طاعة الله ورسوله عن الطاعة لأي أحد مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، كما رأيت الآن من أخونا بهاء وهو يقول بنص كلامي كده، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، قال لأنه نالوا ذلك لحبهم لله ورسوله وطاعتهم لله ولرسوله وتقديم أوامرهم على كل أحد، ولو كان في هذا هلاك الأهل والولد والمال أو هلاك لأنفسهم. جزاكم الله خيرا أخي بهاء، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك على هذه الكلمات الرائعة الجميلة اللي انت ذكرتها الآن. وأنا أقول بالفعل الصحابة سادوا لأنهم بالفعل كانوا أكثر الناس طاعة لله، أكثر الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان الأمر، مهما كان الأمر، مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. الصحابة رضوان الله عليهم، الحديث في الصحيحين من حديث أنس، لما حرمت الخمر كنت ساق القوم وفي المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا المنادي أنس بيقول أنا كان على أيدي كاس الخمر عمال أوزعه عليهم، ولكن سبحان الله سمعنا المنادي بيقول ألا إن الله ورسوله قد حرم عليكم الخمر. فقال فرأيت طلحة يقول لي أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، فخرجت فأهرقتها، وأخرج الصحابة فأهرقوها حتى جرت في سكة المدينة أنهار، ما تأخر أحد، رغم أن الخمرة دي كانت حياة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لما جاء الأمر فاجتنبوه كلمة واحدة تغيرت الحياة. كذلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم لما اتخذوا خواتيم الذهب، لما اتخذوا خواتيم الذهب، لأن ليس كان اتخذ خاتما من ذهب، ف فلما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا الصحابة كل خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. وأنتم تعلمون ما حدث في يوم أحد، يوم أحد من الإصابات البالغة التي حدثت للصحابة، ومن قتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأعظم من ذلك أنهم قد رأوا طبعا بعد إصابات البالغة في النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أيضا إصابات بالغة في أهلهم وفي إخوانهم وفي أصحابهم وفي عشائرهم، ومع ذلك سبحان الله سبحان الله يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني اثقلوا بسبب هذه الجراحات، النبي يأمرهم بالخروج إلى غزوة حمراء أسد، لأن أبو سفيان يفكر أن يعود إلى المدينة مرة ثانية، ومع ذلك سبحان الله سبحان الله يلبوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، رغم أنهم كانوا في شدة وضنك وتعب وعناء، إلا أنهم بادروا إلى تنفيذ الأمر. كذلك أيضا أخ بيقول لأنهم بالفعل كانوا بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين. وأقول إن هذا كلام في قمة الروعة، هذا كان في قمة الروعة، كم ضحوا وكم بذلوا، وأنت كم ضحيت وكم بذلت، ها ماذا قدمت لدين الله، ماذا قدمت للمسلمين، ماذا قدمت لتنصر دين الله سبحانه وتعالى. هم تفوقوا لأنهم قدموا الدين، هم تفوقوا لأنهم بذلوا، أنت ماذا بذلت وأنت ماذا بذلت. فهذا أبو بكر يبذل ماله كله عدة مرات، المرة الأولى كما قال عروة أسلم أبو بكر وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله، وأما عثمان فأنفق ماله في العديد من المرات، في العديد من المرات، هذا بذل المال. أما بذل النفس فهذا عمرو بن الجموح، ذلكم الرجل الأعرج، ذلكم الرجل الأعرج الذي أراد أن يطأ الجنة بقدمه ويخرج ويضحي بنفسه من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين. وأما عبد الله بن حرام والجابر فهو رجل مديون وله 10 من الأولاد والبنات، جابر ومعه 9 بنات، ومع ذلك لا يكون أبدا الأولاد أو الأهل حجر عثرة في طريقه إلى الله، في طريقه إلى البذل لدين الله سبحانه وتعالى، ولكنه بذل. بننظر للصحابة رضوان الله عليهم في ساحات الجهاد وفي ساحات الوغى وفي ساحات القتال وفي ساحات الجهاد ورفع راية الإسلام، كيف بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، بذلوا أموالهم، بذلوا أنفسهم، بل بذلوا أولادهم من أجل هذا الدين. ها ماذا قدمنا نحن لدين الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم سادوا لأنهم كانوا سادة العباد، كما قالت أخت من الأخوات في غرفة النصر الشرعي لما قالت سادوا لأنهم كانوا سادة العباد. أحسنت أختي الكريمة وبارك الله فيك وجعل الله هذه الكلمات التي كتبتيها الآن في ميزان حسناتك. أنا أرجع وأقول بالفعل لأنهم رضوان الله عليهم كانوا سادة الناس في العبادة، كانوا سادة الناس في العبادة، انظر إليهم في ليلهم وصلاتهم وقربهم من ربهم عز وجل، بل انظر إليهم في صومهم النهار، بل انظر إليهم إلى صدقاتهم، بل انظر إليهم في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بالفعل أنه سادة العباد. ويكفينا أن الله عز وجل قال في شأنهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، تراهم ركعا سجدا في أول آية، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بل انظروا أحبابي أيضا أخ من أخواننا قال لأنهم صدقوا في حبهم لله ولرسوله، بالفعل هم أحبوا بصدق، هم قوم كما قال أخ تقريبا أو أخت، هم قوم فكروا واختاروا، هم قوم فكروا واختاروا، فعلا فكروا واختاروا أن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على أي شيء، أن ما أراد الله سبحانه وتعالى مقدم على أي شيء، فصدقوا في محبتهم لله سبحانه وتعالى، وعبروا عن حبهم لربهم تبارك وتعالى، وعبروا عن حبهم لله تبارك وتعالى لم يكن أبدا من قبيل الكلام، وإنما كان من قبيل الأفعال، كان من قبيل الأفعال. وكذلك صدقوا في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا سادة المحبين لله ولرسوله. كذلك أيضا هؤلاء أقوام زينوا العلم بالعمل، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عملوا، ثم بعد ذلك عملوا. وهناك أخوة وذاك الأمر متواتر ما شاء الله رأيتم منكم الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم صدقوا ما عاهد الله عليه. وأنت كم مرة عاهدت الله سبحانه وتعالى وخلفت؟ وأنت كم مرة وعدت وخلفت وعاهدت وتركت، كم مرة فعلت ذلك؟ أنا ظني بإذن الله تبارك وتعالى إن درس الصحابة رضوان الله عليهم سيؤثر الآن علينا في أقوالنا وفي أفعالنا، وسنقدم بالفعل ما يحب الله وما يرتضيه فوق أي محبة وفوق أي أمر، بل سيكون هناك طاعة دائمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب الواجب وأراه إن شاء الله تبارك وتعالى، أحاول أنسق كده مع الأخوة هنا بحيث إن شاء الله نشوف إزاي الواجب بتاعك أطلع عليه وأشوف مين اللي بيذاكر ومين المجتهد ولا لا. فبإذن الله تبارك وتعالى أنا أعطيكم الآن واجب. السؤال في صورة أسئلة. السؤال الأول أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار في العديد من الآيات، أذكر خمس آيات منها. السؤال الثاني اذكري خمسة أحاديث أثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار. أما السؤال الثالث بما استحق المهاجرين والأنصار أو بما استحق الصحابة رضوان الله عليهم هذا الثناء البالغ من الله ورسوله اذكر عشرة أسباب من وجهة نظرك. وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم بإذن الله قبل الدرس بساعة أنا هخش إن شاء الله. أنا هرتب دلوقتي لأن أنا ضعيف شوية على النت، هخلي الأخ اللي معايا إن شاء الله يعرفني إزاي بقى يكون في بيننا وبين بعض تواصل، إن شاء الله في تواصل بيننا وبين بعض عن طريق إن أنا أشوف الأسئلة، إن أنا أشوف إجاباتكم وواجباتكم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب أكتف إن شاء الله بهذا القدر، والأسبوع القادم بإذن الله نأخذ حق الصحابة علينا. بالنسبة للأخ في غرفة شباب إسلامي والأخ في غرفة موقع مصر الشرعي، هيرتبوا إن شاء الله مع أخونا أحمد وسيم بإذن الله إزاي أشوف الإجابات والواجبات بتاعة الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. طب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا أبو إسحاق بيقول ممكن سؤال؟ تفضل إن شاء الله. طب إن شاء الله إخواني وأخواتي أنا أفتح كده باب الأسئلة لمدة 10 دقائق بالضبط بإذن الله، ونشوف أسئلتكم إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخونا أبو إسحاق يقول كيف نتربى بالقرآن كما تربى أصحاب النبي العدنان مع علمنا أنه كان ليس بكثير حفظ حروف لكن بعمل بما في الصدور. جزاك الله خيرا على هذا الكلام، وأنا مش يعني أنا حاسس إن هو إن أنت أخي الحبيب يعني سألت وأجبت، يعني أنت سألت وأجبت. وأود من البداية أن أقول إذا كنت تريد بالفعل أن تتربى بالقرآن فتربى أو نتربى جميعا بالقرآن كما تربى الصحابة رضوان الله عليهم، كما رب النبي الصحابة بالقرآن. وأنا أكتفي بأثر واحد في هذه المسألة أو في هذا السؤال، وهو قول أبو عبد الرحمن السلمي. وهذا رجل من كبار التابعين من تعلم القرآن على أيدي ابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، قال إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا اللي هم الصحابة، يعني أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات، وفي رواية أن النبي كان إذا علمهم 10 آيات
لم يجاوزوها إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال أبو عبد الرحمن: فتعلمنا منهم العلم والعمل جميعا. وأنا أنصح كل إخواني أخواتي، في حلقة كنت عاملها على الرحمة متعلقة بالقرآن، اسمها قصة حب، اسمها قصة حب. هذه القصة تدور بين الإنسان وبين القرآن، وكيف حال الصحابة في حبهم للقرآن، وكيف كانوا يعملون بالقرآن ويتدبروا في القرآن. فياريت نرجع لك إن شاء الله تجد فيها بإذن الله خير كثير. هي موجودة طبعا على موقع الرحمة، وموجودة على موقع الطريق إلى الله إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت تقول: هل يجوز أخت منتقبة أن يراها زوج ابنتها بدون نقاب؟ طبعا يجوز، لأنها أمه، لأنها أمه، يجوز إن شاء الله طبعا. فلمجرد العقد أصبحت أما له، لمجرد العقد أصبحت أما له ومحرمة عليه. جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبا إسحاق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يكرمك وأن يزيدك أدبا وتواضعا، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا. فكم من مرة أنتم تفتحون أصلا في الإجابة وتكون هي مفتاح خير، فجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أخت تقول: إذا كان زوج خالتها أو عمتها هل يجوز من غير نقاب؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن تحريم زوج العمة أو زوجة الخالة هو تحريم مؤقت، تحريم مؤقت، ورؤية وجه المرأة إنه يكون في التحريم المؤبد، في التحريم المؤبد. فلا يجوز أبدا لزوج الخالة أو زوجة العمة أن يرى وجه الأخت المنتقبة، والله أعلم. أخت أو أخ أخ الأخ بهاء ربنا يجزيه خير من موقع مصر، بيقول بيقول سؤال: هل لابد للقيام أن يكون 11 ركعة ثابتة؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صل الليل بما تستطيع، بما تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الوتر ركعة من الليل، إنما الوتر ركعة من الليل. واتفق العلماء على أن أقل الوتر ركعة، على أن أقل الوتر ركعة. فلو قمت بركعة هذا جائز، هذا جائز، ولو صليت اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، كل هذا يكون صحيح وفيه موافقة للهدي إن شاء الله. فالنبي ما زاد على 12 ركعة، فإذا صليت 11 ركعة أو 12 ركعة فهذا خير. أما وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، قيام الليل؟ فقال: قم نصف الليل، قم ثلث الليل، قم ربع الليل، حتى قال: فواقي حلب شاه، أي صلي من الليل ولا تتركه أبدا، حتى وإن كان على قدر، حتى وإن كان على قدر حلب شاه. وحلب شاه طبعا لا يأخذ إلا دقائق معدودة جدا جدا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا محددا في قيام الليل، ولكن جعل المسألة عائدة لكل إنسان، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن، والمواظبة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقول: هل يجوز الذهاب إلى العمرة بدون محرم؟ أنا أقول إن جمهور العلماء حرموا ذهاب المرأة بدون محرم، حرموا ذهاب المرأة بدون محرم، هذا قول، ده إجماع، هذا إجماع. ولكن اختلف العلماء في حد الفريضة، فذهب الجمهور إلى المنع، فذهب الجمهور إلى المنع، المنع سفر المرأة بدون محرم لحج الفريضة. وذهب بعض الأحناف، وذهب بعض الأحناف إلى جواز سفر المرأة بدون محرم في حج الفريضة، في حج الفريضة إذا كان معها رفقة أمينة من النساء، إذا كان معها رفقة أمينة من النساء. وقالوا: أما إذا كان حج فريضة أو عمرة أو غير ذلك فلا يجوز. فأنا أقول والله أعلم أنهم اتفقوا على منع المرأة من السفر بدون محرم، جوز الأحناف، جوز الأحناف في حج الفريضة أن تسافر المرأة بدون محرم عند وجود الرفقة الأمينة، وهذا في الحج الفريضة اتفقوا على أن العمرة أو حج النافلة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. الله أعلم. طيب أختي بتسأل بتقول بالنسبة للمس المصحف ودخول المسجد الحائض، التي تكون مضطرة لذلك للمتابعة التسمية على الفقيهة أو المدرسة. هذه المسألة كما تعلمين إن فيها قولان لأهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى القول بالمنع من مس المرأة الحائض للمصحف ومن دخولها المسجد، هذا قول الأئمة الأربعة. ولكن جوز ابن حزم وتبعه في ذلك جماعة من أهل الحديث تبعوا على ذلك جماعة أهل الحديث إلى جواز مس المصحف للحائض، حيث قالوا أنه لم يرد دليل يدل على منع الحائض من مس المصحف. وأما ما ورد من أدلة تدل على المنع فهي إما ضعيفة وإما أدلة في غير محل النزاع. من ذلك مثلا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. وأنا لما رجعت كلام أهل العلم في مسألة التفسير في هذه الآية وجدت أن العلماء لم يذكروا مسألة مس المصحف لا من قريب ولا من بعيد. ومن أجمل ما قرأت في تفسير هذه الآية قول الإمام مالك رحمه الله، هو قد ذكره في كتابه الموطأ، حيث قال لا يمسه إلا المطهرون هو اللوح المحفوظ الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وأما قولهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، فإن الإنسان المسلم طاهر حيا أو ميتا حتى وإن كان جوما فهو طاهر. وقالوا أن هذا الحديث وإن كان قد أعله بعض أهل العلم وعلى فرض صحته، فهذا الحديث قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى عمرو بن حزم في بلاد اليمن، وكانت أرض اليمن في هذا الوقت أرض كفر. ومعنى الكلام أي لا يمس المصحف إلا إنسان مسلم، أما الكافر فلا يمس المصحف أبدا، فلا يمس المصحف أبدا. يبقى إذن والله أعلم لم يثبت دليل على منع المرأة من مس المصحف، وإن كان رأي الأئمة الأربعة بالمنع، وهذا القول الذي رجحه ابن حزم ورجحه الشيخ مصطفى في كتابه جامع أحكام النساء الشيخ مصطفى العدوي. أما بالنسبة لمنع الحائض من دخول المسجد فهذا أيضا مما لا دليل فيه، بل الدليل على عكسه. فمن ذلك مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد، خمرة هي سجادة الصلاة، ودخلت بالفعل وأتت بها. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال لها افعلي ما يفعله المحرم إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ومما اتفق عليه العلماء أنه يجوز للمحرم أن يمكث في بيت الله الحرام، أن يمكث في بيت الله الحرام. الشاهد الذي أريد أن أخرج به من هذين المسألتين بالذات أن الأئمة الأربعة على المنع جوز ذلك طائفة من أهل العلم، وإن كنت أرى والله أعلم أن الأمر فيه سعة، فيجوز بإذن الله للمرأة إذا كانت تحفظ القرآن أو تتابع أو غير ذلك أن تذهب بإذن الله، ولكن بشرط أن تحافظ على نظافة المسجد وغير ذلك. والله أعلم. أختي تسأل تقول أنا سمعت عن عمرة التقصير فما حكمها؟ جائزة بإذن الله تبارك وتعالى طالما أن الإنسان قادر على السداد إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. أختي تقول ما هو سن الصبي الذي يعني يرفع أمامه النقاب أو لذلك؟ هذه المسألة ليس فيها سن تحديدي، ولكن هذه المسألة راجعة إلى تمييز الفتى. إذا كان الولد مميز فاهم وعارف فيستطيع أن يميز بين هذه وبين هذه، في هذه الحالة لا يجوز أبدا أن تظهر الأخت أمامه. أخت تسأل تقول هل يجوز للمرأة كشف وجهها أمام أخوة زوجها؟ لا يجوز ذلك أبدا، لا يجوز ذلك أبدا. سؤال، هل إذا كان إنسان سيسافر إلى العمرة هل إذا أخبر بعض أقاربه وأحبابه بذلك هل في هذا رياء؟ لا، ليس في هذا رياء، ولكن أحسن نيتك وأخلص نيتك، وأن هذا من باب التحديث بنعمة الله عز وجل. فإذا كنت تقول هذا من باب التحديث بنعمة الله عز وجل، أو إذا كنت مثلا تحثهم على مثل هذه الأمور، فلا شيء في ذلك أبدا، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. طيب، إن شاء الله نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بإذن الله الأسبوع القادم. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.